إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حين انتهينا إخواني في الله في دروس مضت حول ذكر وتعداد خصال الفطرة التي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ناسب أن يتبع ذلك بمسائل عامة، فكان من ذلك أن ذكرنا ما يتعلق بحكمها ومسألة التيمم فيها، وما يتعلق بإزالة الغير لها، وما يتعلق بمسألة الدفن لهذه الخصال، وهل هي ناقضة أم ليست بناقضة. كذلك مما يذكر من المسائل العامة في خصال الفطرة مسألة، ألا وهي: هل هذه الخصال محصورة بخمسة الأمور التي جاء ذكرها في الدروس السابقة والمعدودة في حديث أبي هريرة حين قال: قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة، هل هي محصورة بهذا العدد؟ الجواب: لا، ليست خصال الفطرة معدودة بخمسة أشياء، بل هي أكثر من ذلك. وإنما إيراد الحديث لها بلفظ خمس من الفطرة أو من الفطرة خمس، قال العلماء المراد بذلك المبالغة في التأكيد، وهذا عند الأصوليين يعرف بأسلوب العدد. والصحيح من أقوال الأصوليين أن أسلوب العدد لا يفيد الحصر، أسلوب العدد لا يفيد الحصر. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهل هؤلاء السبعة فقط؟ لا، الجواب: هناك غيرهم، وإنما ذكر هؤلاء السبعة لعلو أمرهم، وأن الشرع اهتم بهؤلاء دون غيرهم، وإلا فإن من يظلهم الله في ظله أكثر من هذا العدد. وهكذا ما نحن بصدده، الخصال خصال الفطرة هي أكثر من خمس، لكن الشرع أوردها هنا لأهمية هذه الخمس دون غيرها، فهي الأهم، وإلا هناك خصال غير ذلك. فمن ذلكم ومما يدل على أن الخصال أكثر ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. وانتقاص الماء بمعنى الاستنجاء، فهذه تسع. قال الراوي: قال ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. فهذه خصال عشر ليست خمس، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وإن كان بعض العلماء من ينتقد هذا الحديث كالإمام أحمد والنسائي والدارقطني وجماعة ينتقدون صحته، لكن على رأي جمهور العلماء فإنه صحيح. فهذا الحديث الذي جاء من حديث عائشة أخبر نبينا بهذه الخصال، وهي عشر خصال، فدل ذلك على أن الخصال كثيرة، بل أن الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى أوصل خصال الفطرة إلى 30 خصلة، أوصل خصال الفطرة إلى 30 خصلة، فهي كثيرة. لكن ذكر الخمس كما قلنا أشرنا إلى أنها الأهم التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم ومسلمة. ومما يدل كذلك على كثرة خصال الفطرة وأنها أكثر من خمس ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين قال عند قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لو تذكروا مرت معنا في أوائل الدروس في خصال الفطرة أن أشرنا أن هذه الآية ذهب كثير من المفسرين إلى أن الأمور التي ابتلى الله جل وعلا بها إبراهيم هو القيام بخصال الفطرة، فكان من إبراهيم عليه السلام أن وفى فأدى هذه الخصال على أحسن مقام. فجاء هنا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي يوضح لنا ما هي الخصال التي ابتلى الله جل وعلا بها إبراهيم فأتمهن. قال ابن عباس: ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، ففي الرأس السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وفرق الرأس، فرق الرأس. قال: وأما في الجسد فتقليم الأظافر وحلق العانة والختان والاستنجاء من الغائط والبول ونتف الإبط. فهذه خصال الفطرة التي ذهب إليها جماهير العلماء مستدلين بأثر ابن عباس هذا، وهذا الأثر صحيح، أثر ابن عباس صحيح عليه، فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى من طريق معمر عن ابن طاووس عن طاووس ابن كيسان اليماني عن أبيه عن ابن عباس به فالشاهد من هذا إخواني في الله أن نعلم أن خصال الفطرة أكثر من ذلك، فيدخل من خصال الفطرة إعفاء اللحى، من خصال الفطرة الاستنشاق، ومن خصالها المضمضة، ومن خصالها ما يكون من فرق الشعر، ومن ذلكم الاستنجاء وهو انتقاص الماء، الاستنجاء من غائط أو بول، والسواك، كل ذلك من خصال الفطرة. فهذه المسائل إخوان في الله تكون في البال. مسألة أخرى كذلك من المسائل العامة التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب، ألا وهي: هل يكره أن تزال هذه الخصال في حال الحيض والجنابة؟ لأن هذه المسألة يذكرها بعض الناس فيرى أن في هذه الأوقات من كان على حدث أكبر أنه يكره في حقه أنه يستخدم ماذا؟ إزالة خصال الفطرة. هذا قول لبعض العلماء ولقول بعض الفقهاء، وهو كذلك رأي عند بعض العامة من يتحرز. وهل هذا التحرز صحيح؟ الجواب: لا، هذا ليس بصحيح. ولهذا سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، وهل يكره للحائض أو للجنب أو من كانت نفساء أن تزيل شيء من هذه الخصال بحجة الحدث الأكبر؟ فقال رحمه الله تعالى: لم يثبت دليل صحيح يدل على ذلك. فما عندي دليل يدل على ذلك، فالصحيح أنك يا عبد الله تزيل هذه الأمور متى ما سنحت لك الفرصة، سواء كنت على طهارة أو على حدث أكبر أو على حدث أصغر. كذلك من التنبيهات في باب خصال الفطرة، وهي: متى لا تؤخذ هذه الخصال؟ في الدروس السابقة تجد أن الإشارة دائما إلى موضوع الأخذ والحث على أنك تزيل إن استطعت في أقل مدة في الأسبوع أو الأسبوعين، وأن لا تطيل عن أكبر مدة عن 40، وأنك تتعاهد هذه الشعور والأظافر بالإزالة. لكن مع هذا القول بضرورة التعاهد بأخذها والحث على إزالتها، تأتي مسألة وهي: هل هناك أوقات لا يجوز لك أن تأخذ من هذه الخصال؟ الجواب: نعم، فهناك أوقات لا يشرع للمسلم أو المسلمة أن يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره. فمن هذه الأوقات إخواني في الله من كان محرما بالحج أو العمرة، من كان محرما، فالمحرم في حال إحرامه لا يجوز أن يأخذ شيء من أظفاره ولا من شعره حتى يتحلل، حتى يتحلل، وأن آخر فرصة له قبل إحرامه، قبل أن يدخل في الإحرام عند اغتساله مثلا يتعاهد الأظافر والشعور فيأخذها، فإن أحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك. فهذه وقت، فهذا وقت من الأوقات. والوقت الثاني إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدنا أن يضحي، فحينها لا يجوز أن يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره شيئا كهذه الأيام. نحن الآن في نهاية ذي القعدة، وما هي إلا أيام، وسيحل علينا ذي الحجة. فإذا حل شهر ذي الحجة علينا وكان في نية واحد منا وفي إرادته وفي قدرته أنه سيضحي، حينها فليمسك عن ماذا؟ عن شعره، فلا يأخذ من شعره شيئا، لا نتفا ولا قصا ولا حلقا أبدا. وكذلك لا يأخذ من أظفاره شيئا، لا من أظفار اليدين ولا من أظفار القدمين، لا قلما ولا قصا ولا قطعا. إذا ماذا عليه؟ عليه أنه يتحرز قبل هذا، قبل أن تحل العشر من ذي الحجة، يحاول أن يتعاهد هذه الأماكن من خصال فطرة، لأنه إن دخلت عليه العشر وهو ناوي على أنه يضحي فلا يأخذ ولا يجوز له أن يأخذ. وستأتي معنا المسائل، مسائل الأضاحي وما يتعلق بأخذ الأشعار والأظفار في حينها في دروس العصر بإذن الله. فلكن هذه الأوقات من الأوقات التي لا يجوز أن تأخذ شيء من خصال الفطرة، وما عداها فأنت يا عبد الله بمطلق الحرية. هذه إخواني في الله خلاصة هذه المباحث التي ذكرنا فيها ما يتعلق بخصال الفطرة. وكما ترى يا عبد الله أن هذه الخصال تهدف أولا وأخيرا إلى أن الشرع يريد من المسلم أن يكون نظيفا، أن يكون مهذبا، أن يكون نقيا في جسده وفي بدنه وفي مظهره. فالدين دين نظافة، الدين دين نظافة، وبخصال الفطرة يبعدك ربك جل وعلا أن تتشبه بالكائنات وأن تتشبه بالحيوانات، فلا تربي الأظفار أن تكون ككائن متوحش، لا، الشرع ما يريدك كذلك. فخصال الفطرة مع أن فيها النظافة ففيها الإكرام، ففيها الإكرام، لهذا المسلم ينبغي أن يحرص عليها، وهي كما أقول من علامة نظافة المسلم. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظف الناس وأطيب الناس، من حيث المنظر ما له نظير في نظافته، ومن حيث طيبه ويعني رائحته الطيبة العطرة كذلك ليس له مثيل عليه الصلاة والسلام. يتعاهد الطيب دائما ويتعاهد النظافة في جسده وفي ثوبه، فكان من أنظف الناس عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يقتدي برسول الله وخاصة في تطبيقه إلى خصال الفطرة. وكان بعض الحكماء يقول: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. وهذه إشارة إلى أن مثل هذه الخصال تنمي الدين وتنمي كذلك العقل. فهذا إخواني في الله خلاصة هذا المبحث، عرجنا وخضنا وإياكم إلى مسائله بالتفصيل ثم بالعموم لأهم المسائل والمباحث. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.